بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، بالأمس تحدثنا عن أهمية الاعتصام بالكتاب والسنة والتحذير من البدع، ثم تطرقنا إلى تاريخ نشأة بدعة عيد الميلاد ومتى بدأت، ثم تطرقنا إلى بعض الشبه التي يتعلق بها من يدافع عن هذه البدعة التي أحدثها الناس بعد نحو 400 عام من انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. وذكرنا تعلقهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن صيام يوم الاثنين، قال: هو يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه. وتبين من خلال المناقشة أنه ليس لهم أي استدلال أو أي دليل في هذا الباب أو في هذا المعنى. وبعد ذلك هناك شبه قد يتعلق بها بعض الذين يدافعون عن هذه البدع.
كأن الصوت اليوم ما هو زي كل يوم، في مشكلة.
واتضح وهناك شبه أخرى قد يتعلق بها من يدافعون عن هذه البدع وغيرها من البدع التي يستحسنها الناس. فمن ذلك أن بعض الناس عندما يحدثون بدعا يسمون هذه البدع البدعة الحسنة، وربما تعلق بعضهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو ليس دليلا لهم بل هو عليهم، بحديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. والعجيب أن هذا الحديث أنهم فسروا فيه من سن أي من ابتدع أو من أحدث، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من سن، فكيف يحور هذا الكلام وتجعل سن بمعنى ابتدع وأحدث؟ هذا ما لا يمكن أن يتصوره عقل وفهم سليم. ففرق بين السنة والبدعة. يعني وجه استدلالهم أنهم فسروا من سن أي من إيش؟ من ابتدع. هذا هو الفهم السقيم لهذا الحديث. ويرد على هذا الفهم بما يأتي. أولا، أن ثمة فرقا بين السنة والبدعة، فإن السنة هي الطريقة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا السنة بمعنى السنة بوجه عام، الطريقة والمنهج والهدي الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وأما البدعة فهي الإحداث في الدين، وفرق بين الأمرين. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. والمقصود التزموا وتمسكوا بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريقته وطريقة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده. وأما البدعة فهي الإحداث في الدين، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ثانيا، أن فهم السلف وشراح الحديث لقوله من سن سنة، أي من أحيا سنة من سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم، وبخاصة عندما يميتها الناس ويتخلون عنها، فإن من دعا الناس إلى إحياء سنة فاتبعوه في ذلك وطبقوا تلك السنة بنصيحته وتوجيهه وإرشاده، فإنه هو الذي ينال هذه البشارة: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فمعنى من سن أي من أحيا. وأضرب لك مثلا: لو أن إنسان علم الناس سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والأضرب لهذا مثلا بالسواك. لو كان هناك مجتمع لا يعرف السواك، ومعلوم أن السواك سنة إيش؟ مؤكدة. فعلمت الناس أن السواك سنة، وأن يعني تعاهده في كل وقت، وبخاصة عند الصلوات الخمس أنه سنة. ثم من علمتهم علموا غيرهم، والذين علموا غيرهم علموا مثلهم، وهكذا. فأنت لك أجر كل من استفاد من علمك الأول في هذه المسألة، ولك أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. هذا هو معنى من سن في الإسلام سنة حسنة، أي من أحيا سنة من سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم، وبخاصة عندما يميتها الناس. وبذلك ومما يدل يرد استدلالهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث بمناسبة عندما جاءه مجموعة من الفقراء المدقعين جدا، فتأثر النبي صلى الله عليه وسلم من أمرهم وخطب الناس وحثهم على الصدقة. فجاء أحد الأنصار بصرة معه، وتتابع الناس بعده حتى صار عنده أكوام من الطعام واللباس. عند ذلك تهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول جرير: فتهلل وجهه حتى كأنه مذهبة، أي مطلي كأنه مطلي بالذهب. ثم قال الحديث: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فاتضح بذلك أن المسألة يعني تحتاج إلى ماذا؟ إلى تأمل معنى كلمة من سن، ولا يمكن أن تفسر بأنها من أحدث في الدين مما لم يأذن به الله سبحانه وتعالى. أما تعلقهم بقول عمر رضي الله عنه، تعلق أهل البدع بقول عمر رضي الله عنه: نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها خير، عندما جمع الناس خلف رجل واحد في صلاة التراويح. فعمر صلى الله عليه وسلم عندما قال له بعض الناس هذه بدعة، قال: نعمة البدعة هذه. فهل مقصود عمر رضي الله عنه أنه يسلم بالبدع؟ لا، وإنما المقصود أن عمر رضي الله عنه هنا يعني البدعة اللغوية باعتبار أنها لم تفعل في عهد أبي بكر وفعلت في عهد عمر رضي الله عنه، يدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعلها ثلاثا ثم تأخر خشية أن تفرض على الأمة. ولما جاءت خلافة عمر رضي الله عنه رأى الناس يصلون أوزاعا في المسجد، كل قسم يصلون وحدهم، فقال رضي الله عنه وأرضاه: لو جمعنا الناس خلف قارئ واحد وجمعهم خلف أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه. فعندها قال بعض الناس فعل بدعة، قال نعمة البدعة هذه، لعلمه أنه لم يفعل بدعة وإنما فعل ماذا؟ فعل سنة، وإنما يقصد هنا البدعة الإيش؟ اللغوية. ثم إنه قد يقال إن عمر رضي الله عنه قال ذلك يعني ردا على من وصف أنه فعل بدعة، قال لو إن كانت بدعة فنعمة البدعة هذه، مع أنها ليست ماذا؟ ليست بدعة، وإنما هي سنة فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن عمر أحد الخلفاء الراشدين، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فلذلك فإن من يفعل هديا من هدي الخلفاء الراشدين فإنه قد اتبع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس لهم أي استدلال في هذه أو في هذا القول. وأما تعلقهم بقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، فهم وقفوا عند هذه الجملة ولم ينظروا إلى القصة وملابساتها. وماذا قال عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه بعد ذلك؟ قال: وقد رأى المسلمون استخلاف أبي بكر، إنما قال هذا الأمر بمناسبة ماذا؟ بمناسبة استخلاف أبي بكر رضي الله عنه. فلذلك قال: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وقد رأى المسلمون استخلاف أبي بكر رضي الله عنه. فالمقصود أنهم نسوا المناسبة التي قال فيها عبد الله بن مسعود هذا الكلام، وهو مناسبة عظيمة، وهي إجماع المسلمين من أهل الحل والعقد على استخلاف أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. فإذا ليس لهم أي استدلال في هذا، والمقصود ما يراه العلماء الربانيون الذين يقفون عند حدود النصوص. واستخلاف أبي بكر قد جاءت به نصوص، أشارت إليه نصوص، بعضها بطريق التصريح وبعضها بطريق التلميح، وإذن لا نحتاج إلى من يأتي ليفسر لنا ذلك، لا سيما وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي جاءته: اقتدي بالذين بعدي أبي بكر وعمر. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. واستخلافه صلى الله عليه وسلم أبا بكر في الصلاة، كل ذلك إشارات إلى المسلمين أن عليهم أن يعني ينفذوا ما قاله أو ما رآه أهل الحل والعقد، وهذا من باب أيضا تنفيذ ما رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو استخلاف أبي بكر رضي الله عنه. أخيرا تعلقهم ببعض الأحاديث الضعيفة والموضوعة، وتلك قد كشف أهل العلم عورها وبينوا زيفها ولا داعي لأن يستطرد فيها، ويكفي أنها ضعيفة أو موضوعة فلا يحتج بها في الذب عن البدع. ولذلك يقول النبي، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البدع، ولذلك قال عبد الله بن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وأما تقسيمهم البدعة إلى حسنة وسيئة فما أقبحه من تقسيم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن كل محدثة بدعة. وكل من ألفاظ التقسيم، من ألفاظ العموم، ولم يرد ما يستثني ذلك، فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول ما يدل على استثناء ما يدعون أنه بدعة حسنة، بل قال: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ولذلك فإن هذه البدع التي عمت وطمت ويسمونها بدعة حسنة، هذا من تسمية الأشياء بغير اسمها، كالذين يشربون الخمر ويسمونها بغير اسمها. ونحن عندما نريد أن نعرف أن هذا العمل حسن أم قبيح نرجع فيه إلى ماذا؟ إلى الشرع، إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد دل الشرع على أن كل محدثة بدعة، فكيف نقول إلا إذا كانت بدعة حسنة؟ يعني لابد من الرجوع إلى الشرع حتى نعلم أن هذا الشيء حسن وهذا الشيء ماذا؟ قبيح. لا يمكن الاستحسان بمجرد العقل. ولذلك يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: من استحسن فقد إيش؟ فقد شرع. وقد مر بنا قول الإمام مالك رحمه الله تعالى: من استحسن في الإسلام بدعة يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، وحاشاه ذلك، لأن الله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم، لا يكون اليوم دينا، أي إن الدين قد كمل قبل انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. وخطورة البدع تكمن في أن فاعلها يظن أنه يستدرك على الشرع، ويظن أنه لم يأتي، أنه يعني أنه قد أتى بما لم يأتي به غيره. ثم إنه من خطورتها أنه تنغلق مفاهيمه فيرى السنة بدعة والبدعة سنة. ثم إنه أيضا من خطورتها أنها توقع في الفتن وتوقع المسلمين في الفرقة: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ومنها أن المبتدع ومنها أنها توقعهم في الفتن، والله عز وجل يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ومنها أنها تميت السنن، فما أحدث قوم بدعة إلا ونزع الله منهم مقابلها ماذا؟ سنة، والعياذ بالله. ومنها أن صاحبها يظن أنه على دين فلذلك يستميت دونها، ومن هنا كانت أخطر من المعاصي. كانت أخطر يعني من المعاصي. قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: إن البدع أحب إلى إبليس من المعاصي، لأن المعاصي يتاب منها والبدع لا يتاب منها. ومنها أي من خطورة البدع أن كثيرا منهم يستمرئها فتتتابع البدع عنده حتى تنطمس معالم السنن تماما، والعياذ بالله. ومنها أن المبتدع يحرم من الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم الذي وصفه عليه الصلاة والسلام وقال إنه يعني مسيرة شهر وعدد آنيته كعدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لا يضمأ بعدها أبدا. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. غير أنه جاء في هذا الحديث: ثم يذاد عنه أقوام فيذاد عنه أقوام، يعني يمنعون من ماذا؟ من الشرب منه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي أمتي، فيقال إنهم ليسوا من أمتك، إنهم غيروا وبدلوا. يعني إنه عندما يعني فيقول أمتي أمتي، فيقال إنه ليسوا من أمتك، إنهم غيروا وبدلوا، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: سحقا سحقا لمن غير وبدل. ولا يجوز حمل هذا المعنى على الصحابة كما تزعم بعض الطوائف المنحرفة الضالة عن سواء السبيل، فإن الصحابة كلهم عدول رضي الله عنهم وأرضاهم، وأهلك من أبغضهم وقلاهم. وأيضا من خطورة البدع أنهم أن المبتدع يعني قد لا تقبل، لا يوفق للتوبة، قد لا يوفق للتوبة في الغالب، لأنه يفعل ما يفعل ويظن أنه دين يتقرب به إلى الله. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله احتجر التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. ومنها أنها أدت إلى تفرق الأمة حتى صاروا شيعا وأحزابا. والله تبارك وتعالى يقول: والله تبارك وتعالى يقول: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه بعض الخطورات التي تكمن أو التي تؤدي إليها البدع، وما بقي أكثر وأعظم. وبناء على ما تقدم كله، فإنما يسمى بعيد المولد الذي أحدثه العبيديون بعد السنة بعد القرن الرابع الهجري لا يعد أن يكون بدعة منتحلة. وأنه لا أصل له، وأنه ليس فيه تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تعظيمه يكون باتباع ماذا؟ باتباع سنته، لا في الابتداع بها. فإن هذا لا أصل له، وإنما أحدثه المحدثون ومروج والمروجون وروج له المروجون وأكلة أموال الناس بالباطل. وإذا كان المقصود هو أنهم يريدون كما يدعون أنهم يقرؤون سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما لم يكن تكون قراءة السيرة مستمرة طول السنة بدلا من أن تكون في يوم واحد في السنة؟ فتبين بهذا أن إقامة هذه الأعياد والحفلات والدعاوى التي يدعيها أولئك من حضور النبي صلى الله عليه وسلم تلك المناسبات البدعية، فإن هذا كله محض افتراء ولا يصح منه شيء، وإنما الشيطان يزين للناس البدع. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا.